بسم الله الرحمن الرحيم.
نداء لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نداء
لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة.
نداء
معاشر الأحباب لمن يخاف مقام ربه.
صلاة التقوى بالرياض تقدم.
نداء من الرحم، تلك التي تعلقت بعرش الرحمن جل وعلا وتمسكت بوشائجه.
تنادي
كل مؤمن: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أحسن الله عزاء صاحب القلب المنكوس، ذاك الذي لا يصل إلا من وصله، ذاك الذي جعل قلبه إسفنج وامتص كل قذى وكل غل وكل هم، قطع أرحامه وقطع ما أمر الله به أن يوصل.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
لماذا لا يبصرون؟ أم على قلوب أقفالها؟ قلوب غلف. لبعض بني الإسلام قطعوا أرحامهم وخاضوا معاشر الأحباب في كبيرة من أعظم الكبائر. يكفي أن الله جل وعلا لعن قاطعها أو توعد قاطعها باللعن.
يا قاطع الأرحام وينك من الله؟ حذر ترى للرحمة حق وواجب، لو كنت ترجي يالله وتخاف الأيام ما كان تهجرهم وللهجر راغب.
لو كان فيها عذارة في خطايا مهما تعذر مالك.
هل يصلك أحد إن قطعك مولاك؟
لا.
من الذي يصلك إن قطعك ربك؟
من؟
ومن الذي يؤويك إن طردك ربك؟
من؟
ومن الذي يعطيك إن حرمك ربك جل وعلا؟
وتأمل،
هي الرحم وهو الرحمن، اشتق لها من اسمه اسما.
هذا الجفا يا ناس يا كثر بلوى يكعر باطك وكل الأقارب.
أشياء القطيعة لا تلوت طريا، اللي قطع أم عليها يعاقب، واللي قطع أبوه وقفة وخلا في وقت يحتاجه بكثر المتاع. في وقت يحتاجه بكثر المتاع.
سؤال:
هل يوجد مسلم مصلي ينسب إلى الأخيار لربما لم يرفع له من عام كامل ولا ركعة؟
مسكين.
حج ولم يرفع حجه، وصام ولم يقبل صومه، ولا زالت صالحاته على وجه الأرض ما رفعت، لأن مضخة رفع الأعمال القلب، موضع نظر الإله جل وعلا القلب متعطل، القلب فاسد، القلب عليه الأقفال. أقول لبعض الذين هم قد قطعوا أرحامهم: الظلمة اللي تراها في وجهك، والوحشة التي تراها في صدرك، والضيق الذي تراه في رزقك، والنفور الذي تراه في أخلاق زوجك، وانفضاض الأبناء عنك، وعدم بركة المرتب، لربما قطعت فقطعت.
فكر وراجع قبل تدفن وتلقى، وتعود لحساب عسير ومصايب.
من يستطيع؟
قال: فلما رآه يتلوى قام فأخرج البول بفمه ومج البول والدم منه حتى أفرغ مثانته، ثم وضاه، ثم أتى له بالوضوء فتوضأ، ثم طيب لحيته وجلس تحت قدمه. لا ينتظر من أحد منا جزاء ولا شكورا. قال: يفعلها وهو متلذذ بالبر.
والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
الرحم معلقة بالعرش، محاضرة لفضيلة الشيخ سعد ابن عتيق العتيق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الواحد الأحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أسأله أن كما جمعنا في بيت من بيوته على أرضه فوق ملكه وبعد أداء فريضة من فرائضه وفي بيت من بيوته، أن يجمعنا غدا على منابر الجنة وعلى أرائكها متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يغفر لنا ولأرحامنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه حيا كان أو ميتا. أيها الأحباب، هذه الروضة من رياض الجنة هي إعلان، إعلان هام عام ونذير ونداء، وإن شئت فقل صرخة، نداء لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نداء لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، نداء معاشر الأحباب لمن يخاف مقام ربه، أولئك الذين لربما يعيشون حال البؤس واليأس، ويعيشون في الهم والحزن، ويعيشون معاني القطع، حياتهم مريرة، قطعهم ربهم جل وعلا ووعدهم أن يلعنهم ووعدهم ألا يدخلهم جنته، نداء من الرحم، تلك التي تعلقت بعرش الرحمن جل وعلا وتمسكت بوشائجه، تنادي كل مؤمن: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أحسن الله عزاء صاحب القلب المنكوس، ذاك الذي لا يصل إلا من وصله، ذاك الذي جعل قلبه إسفنج وامتص كل قذى وكل غل وكل هم، قطع أرحامه وقطع ما أمر الله به أن يوصل. نداء إلى من أصلح ظاهرة، مع أن السرطان سرطان البغض والقطيعة يقطع جوفه وقلبه، ذاك الذي اهتم بإصلاح ظاهره وجوفه خراب بلقع، قلبه كالكوز مجخية، يسمع قوارع الكتاب والسنة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لماذا لا يستمعون؟ لماذا لا يبصرون؟ أم على قلوب أقفالها؟ قلوب غلف، لبعض بني الإسلام قطعوا أرحامهم وخاضوا معاشر الأحباب في كبيرة من أعظم الكبائر، يكفي أن الله جل وعلا لعن قاطعها أو توعد قاطعها باللعن. نخاطب أولئك بنداء الرحم لهم، وهي تناديهم: من وصلني وصله الله. وسبحان الله، معاشر الأحباب، هل يصلك أحد إن قطعك مولاك؟ من الذي يصلك إن قطعك ربك؟ ومن الذي يؤويك إن طردك ربك؟ ومن الذي يعطيك إن حرمك ربك جل وعلا؟ وتأمل، هي الرحم وهو الرحمن، اشتق لها من اسمه اسما. أيها الأحباب، نحن نتحدث عن أولئك نناديهم بنداء الرحم في هذه المحاضرة، الذين مفاتيح القلوب وأغلالها المفاتيح في يد الشياطين، أغلق الشيطان قلبه، يسمع المواعظ ويسمع قوارع الكتاب والسنة، يسمع الخطب ويقرأ كتاب الله، بل بعضهم يحفظ سورة محمد ويحفظ السور القرآن كلها، وبها ما يجعل القلب وربي يحيى لو أنه فتح هذا القلب وكسر ذاك القفل. هذه المحاضرة معاشر الأحباب نداء لأولئك، نقول لهم: لا خيار لنا ولا لكم معاشر الأحباب. الرحم من وصلها وصله الرحمن، ومن قطعها قطعه الرحمن. ولذلك في آخر المحاضرة نقول لأولئك الذين تغيرت حياتهم، أبناؤهم لا بركة فيهم، الزوجة كانت قرة عينه، والأبناء كانوا قرة عين، فلما قطع أمرهم الله بقطيعته، فها هم بدل أن يكونوا قرة عين باتوا يقورون عينه. البعض ماله كثير، ماله لا عد له ولا حد له، ومع ذلك يعيش وحشة، ويعيش شحا، ويعيش بخلا، ويعيش ضوائق وهم وحزن، سجن في صدره. وأعظم السجون أعظمها شدة وضيقا وهما وكربا أن يسجن الإنسان في صدره فيعيش حياة الضيق، يوم أن يقطعه الله، يوم أن يلعنه الله، يوم عياذا بالله أن يأخذ الشيطان مفتاح قفل قلبه فيبقى غلف، ويبقى القلب عليه أغلال وعليه أقفال لا يفتحها إلا إن شاء الله له رحمة. أحبابنا، قبل أن أدخل في هذه الكلمة وفي محاورها، أقول معاشر الأحباب، هل ممكن؟ وهذه تساؤلات أتساءل مع بعض الأحبة ومع بعض الأخوات، أولئك الذين لربما أحبابي أصلحوا ظاهرهم، والعجيب أن الشيطان إذا أراد يوم أن يئس من المصلين أن يعبدوه وأن يشركوا مع الله جل وعلا غيره، هو يئس ولكنه ما قنط ولا زال يدعو إلى الشرك، لكنه عندما رأى فئاما من أهل الإيمان تقبل على الصلاة وتقبل على الخير، وإذا فتحت أبواب الخير بادروا وسارعوا وسابقوا، لما رأى هذا الإقبال اكتفى بأن يحرش بين المؤمنين ويقطع الأواصر ويقطع ذاك رحمه، اكتفى بهذا لأنه يعلم أن كل خميس واثنين ترفع الأعمال إلى المولى، إلا أن الله جل وعلا يمنع رفع أعمال أولئك أصحاب العلاقات المبتورة، أصحاب فساد ذات البين، أصحاب القطيعة. ولذلك قال الحبيب: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هل ممكن؟ هل ممكن ونحن في بداية عام جديد؟ سؤال: هل يوجد مسلم مصلي ينسب إلى الأخيار لربما لم يرفع له من عام كامل ولا ركعة، حج ولم يرفع حجه، وصام ولم يقبل صومه، ولا زالت صالحاته على وجه الأرض ما رفعت؟ لأن مضخة رفع الأعمال القلب، موضع نظر الإله جل وعلا، القلب متعطل، القلب فاسد، القلب عليه الأقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ختم الله جل وعلا بها الآية التي قرأناها ووردت في حديث صحيح: فهل عسيتم إن توليتم؟ إن القلب المغلق أغلق أبواب السماء لرفع عمل بعض عباد الله. هل معقول أن يكون إنسان يشهد له الناس كلهم أنه من الأخيار إلا أن خيريته شهادة الإنس فقط والجن لربما، أما الملائكة إذا أرادوا رفع عمله قال ربي جل وعلا كما ورد في الحديث: أنظروا هذين حتى يصطلحا. هل هذا معقول أحبابي؟ نعم. ولذلك إذا أردنا نتحدث عن الرحم وصلة الرحم، نتحدث عن واجب ونتحدث عن ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي أن تعلم أن قطع الرحم من كبائر الذنوب أن ترى أن ربي ما لعن السراق مثلا، السارق ما لعنه مع أنه صاحب كبيرة، لكنه لعن قاطع الرحم لعنه. وكما ورد وسنذكر أن قطيعة الرحم تجعل البلاد بلقعة، تجعل حياة الإنسان هم وضيق وقطيعة، وتجد أن بعض الناس سجين على وجه الأرض، وسببه قطع فقطع، ولو أنه وصل لربما وصل. أحبابي، لو أن إنساناً في مدينة الرياض أو أي مدينة علم هذه الليلة أن رجلاً رجل سوء قد نواه بسوء وأضمر له وأعلن أمام الناس إن رأت عيني عينك أنت ليقتلنك شر قتل هذه الليلة، واختفى بسلاحه وها هو يدور خلفك ويبحث عن مواطنك وعن أماكن سيرك وعن بيتك حتى يرديك قتيلا، هل يرتاح الذي وعد بالقتل هذا الملاحق هذا، هل يرتاح هذه الليلة وهو يعلم أن أحدا يريد قتله؟ والله ما يرتاح ولا تقر عينه، وستكون ليلته شر ليلة لأنه يلاحق بالقتل. أما وربي إن الذي يلاحق بلعنة الله أخطر حالا، إن الذي يلاحق بأن لربما أصيب بلعنة الله خطورة على قاطع الرحم أن يلعن. نحن لا نكفر صاحب الكبيرة، نحن كأهل السنة مذهبنا مذهب أهل السنة، هو تحت المشيئة، إن شاء ربي عذبه وإن شاء غفر له، لكننا نخشى عليه، نخاف على المسكين أن يوعد أو أن يتوعد بهذا الذنب العظيم. هل يبات هذه الليلة قرير العين إنسان لربما بات ولم يستيقظ؟ الموت، النوم ميتة، كيف تقر عين إنسان وهو قاطع لرحمه وهو لربما عرض لهذا الوعيد ولربما طرد ولربما قطع؟ وسنأخذ بعد قليل الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع. لذا أحبابي تساؤل، هل يرتاح إنسان ما رفعت أعماله من أعوام وهو يحسب أنه يحسن صنعا؟ يرتاح إنسان هذه الليلة وهو لربما كان من المقطوعين أو من المطرودين من رحمة رب العالمين؟ هل هناك تساؤل ثالث؟ هل هناك إنسان معنا أو يسمعنا معاشر الأحباب يربي في بيته أعداؤه، يربي أبناء أعجبه شبابهم وينظر إليهم منشرح الصدر؟ هل من المتصور لأب أن يربي ابن في آخر حياته يغرس خنجر العقوق في خصرته أو يضع شوك العقوق في حنجرته ويكون عقوبة هذا الابن الذي رباه بدمع عينه ودم قلبه؟ نعم، بعض القاطعين سيسلط الله عليهم بعض أبنائهم، لربما كانت العقوبة المعجلة لأن ذنب العقوق، لأن ذنب القطيعة أقصد، من الذنوب التي يعجل الله جل وعلا لصاحبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة، كما ورد في الحديث الحسن: ما من ذنب يعجل الله عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك بعض القاطعين مسكين تدعوه للصلة فيزمجر ويعربد ويقطب جبينه ويمط شفتيه ويقسم بالله أيمانا مغلظة ألا يسلم على أخيه أو على أبيه أو على أمه أو على أي رحم من أرحامه ولو انطبقت السماء على الأرض. نقول: لن تنطبق السماء على الأرض، لكنك مسكين تعادي نفسك، مسكين قد ظلمت والله نفسك، أنت مسكين لربما تربي في البيت أبناؤك، وبعض الأبناء قطع والده وقطع والدته بدعوى الانشغال بأبنائه عن أمه وعن أبيه، وما علم أن هؤلاء الأبناء سيكون عذرهم في آخر العمر وهم يرمون في دار العجزة والمسنين وقد حملوه في بطانية ورموه على الرصيف. إذا قال لهم بعض الأخصائيين الاجتماعيين: خذوا هذا الأب أحسنوا إليه وأحسنوا وفادته وأكرموا شيبته، قالوا: مشغولين بأبنائنا. نفس العذر الذي تبديه الآن سيبدى يوما من الأيام وأنت في حال ضعف وكبر. وصدق الحبيب: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلا الجنة. أحبابي، لو قيل لنا أن رجلا، كونوا معي، رجل صالح يظهر الصلاح، حافظ لكتاب الله، قد أعفى لحيته وأكرمها وأرخاها اتباعاً لسنة خير الورى عليه الصلاة والسلام، قد رفع ثوبه مبكر للجمع والجماعات، متصدق أول من يدخل المسجد. لو قيل لنا أنه رؤي يوماً من الأيام في مقهى من المقاهي يشرب الشيشة، ظاهره ما تغير لكنه يختفي بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، وهي على الصحيح كبيرة، يشيش. أو رؤية يدخن ويلعب مع الدخان ورقة البلوت، ماذا نقول يا أخوان؟ ماذا تقول أنت بينك وبين نفسك؟ هو يحرم غيبته، ما يجوز أن تغتابه، ولا أن تقول للناس إني رأيت فلانا يشيش. يجب أن تناصح هذا الأخ، لأن غيبتك له أشد من شيشته. لكن أعود فأقول، ألا يحكم من رآه أنه أن هذا المظهر مظهر من مظاهر الانتكاس أو لا أيها الأحباب؟ أما نقول لشيش وهو ظاهره الصلاح أنه مطوع كاذب في تدينه، يخفي ما لا يظهر، ويل الله. طيب لحية بقيت وثوبه وسواكه وتبكيره، مع أن هذا لا يخرجه من الملة، ألا نعد هذا أنه عنده معصية لربما جرته إلى معاص وتورده الهلكة؟ طيب إذا كان المدخن نراه قد انتكس إذا دخن وقد أظهر الصلاح، ما رأيكم برجل لربما صالح في ظاهره لكن الله قد وعده أن يلعنه قاطع لرحمه؟ أليس هذا أكبر جرما من ذاك؟ بلى. ولا نهون الدخان، ولا نهون الإسبال، ولا نهون حلق اللحى، حلق اللحى معصية، والإسبال معصية، والدخان معصية، لكن أكبر من هذه المعاصي أن يقطع الإنسان رحمه ويعرض نفسه إلى هذا الذنب الكبير والموبقة. لذا أحبابي سؤال، إن بعض الناس يهتم بأعمال الظاهر وينسى أعمال القلوب، ويطهر ظاهره وباطنه به وقلبه به غل، بغض، كيد، حقد، حسد، أمراض اجتمعت عليه فأردته. ولذلك بعض الناس تجد في وجهه في عبوس، ما يجتمع الصلاح الظاهر مع ظلمة الوجه، يجتمع؟ لا يجتمع. صالح ومظلم الوجه، ينفر الناس عنه، قليل البركة في الوقت والعمر. لربما يكون هذا من باب الابتلاء، لكن أقول لبعض الذين وهم قد قطعوا أرحامهم، الظلمة اللي تراها في وجهك، والوحشة التي تراها في صدرك، والضيق الذي تراه في رزقك، والنفور الذي تراه في أخلاق زوجك، وانفضاض الأبناء عنك، وعدم بركة المرتب، لربما قطعت فقطعت. ولذلك الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إذن معاشر الأحباب، أنتهي من بعض التساؤلات، وآتي وإياك أيها الحبيب إلى بعض الوقفات مع الرحم. وأقول أحبابنا، لو لم يكن للرحم ولصلتها فائدة إلا أنك تطيع مولاك لكفى، لو لم يكن للرحم نفع في صلتها إلا أن تخرج من العقوبة المرتبة على القطيعة لكفى. والله لو لم يكن تكن صلة الرحم، لو لم تكن عبادة، لكانت من مكارم الأخلاق ومن المروءة ومن الحياء ومن الشكيمة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام لما عاد أحد خصائص العظمة في شخصيته قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل، كما قالت خديجة رضي الله عنها يوم أن طمأنته وقالت: كلا والله لا يخزيك الله، ذكرت من خصائص عظمة شخصيته: تصل رحمك، إنك لتصل الرحم. وقالها زيد بن الدغنة لأبي بكر عليه رضوان الله عندما لقيه وهو خارج في هجرة يريد أن يهاجر للحبشة ورده، قال: إنك لتصل الرحم. كان العرب يرون صلة الرحم مكرمة، لو لم يكن عليها أجر ولو لم تكن قربا، فكيف وقد جعلها الله جل وعلا من البر. وتأمل قول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية. وقال جل وعلا: وهو يعدد الحقوق التي أوجبها، وهي آية الحقوق العشرة المعلومة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد أولا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى الآية، فجعل بعد الوالدين، وصلة الوالدين من صلة الأرحام. نعم، الذي رتب الحقوق جل وعلا جعل حق الصلة واجب وفرض لازم، ومع ذلك رتب الله جل وعلا أجورا كالجبال للواصلين، ووعد القاطعين. ولذلك إذا ذكرنا الآن بعض فوائد ومكاسب واصل الرحم، اعكس هذا الأمر ويكون عليه وبالا. أول هذه الفوائد أن صلة الرحم سبب لصلة الله للواصل، الله أكبر. ولذلك في الحديث المتفق عليه، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام، العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. والله إنك لتعجب، يعد الله الرحم يوم أن استجارت به من القاطعين، فيكون النصر لها من الله، والوعد وهو الذي لا يخلف وعده، وعد جل وعلا الواصل أن يصله. ولذلك إخواني، أذكر قصة، بعض شباب إخوة ثلاثة كان لهم أب شيخ كبير وبلغ من السن عتيا، وبلغ أن تجاوز 80، وكان مريضا بالبروستات، مريض بهذه الغدة التي تتضخم. فيقول إخوة هذا أو الثلاثة، يقول أحدهم وهو طالب علم وحافظ لكتاب الله، يقول: ولكن يا شيخ، والله إن أصلح إخوتي فلان أصغرنا، فلما رأيناه إذا هو لا يظهر عليه من الصلاح أمرا ظاهرا فيه حياء. قال: هذا الرجل رفيق لأبي، ملاصق له، هو بيت سره، لا يذهب إلا معه. أعطيك قصة من قصص البر لهذا الابن. قلت: نعم. قال: يوما كان أبي في البر خلف إبل الله، وتضخمت البروستات عند أبي، وبينه وبين المستشفى 180 كيلا، فكان يبكي والدي، وأخي لا يعرف تركيب القسطرة البولية التي تخرج البولة من ذكره أكرمكم الله. قال: فلما رآه يتلوى قام فأخرج البول بفمه ومج البول والدم منه حتى أفرغ مثانته، ثم وضاه، ثم أتى له بالوضوء فتوضأ، ثم طيب لحيته وجلس تحت قدمه لا ينتظر من أحد منا جزاء ولا شكورا. قال: يفعلها وهو متلذذ بالبر. فقلت: هذا أصلح الإخوان حقيقة. نعم. ويقول هذا الأخ: يسر الله نكاحه ويسر وظيفته، وكلما طرق بابا انفتح، مع أنه قليل الكلام لكنه كثير الفعل. من وصلني وصلته. ولذلك من أعظم معاشر الأحباب نفع أو جوائز الواصلين أن الله، وهو الغني وهو الرزاق وهو الكريم وهو الرحمن وهو الرحيم، يغدق عليهم من أبواب الصلة، ولذلك لا ينغلق أمامهم باب. ذرياتهم قرة عين، زوجاتهم قرة عين، أرزاقهم ميسورة، صدورهم منشرحة. أليس الله قد وعدهم أن يصلهم؟ وانظر في حال القاطع، في هم وحزن وفي سجن، نعوذ بالله ممن هذا حاله. ومن فوائد صلة الرحم أنها سبب لدخول الجنة. نعم، سبب لدخول الجنة. واسمع الحديث الذي روي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام سمع قراءة في الجنان، قارئ يقرأ في الجنة، فلما سأل عنه قالوا: حارثة بن النعمان كان برا بأمه، قال: كذلك البر، أوصله الجنة. وفي الحديث أيضا أن رجلا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. تصل الرحم. وانظر إلى بعض الناس لربما زهد في باب من أبواب الجنة، لربما يبحث، وتجد أن بعض الناس كريم مع جيرانه، لربما كريم مع زملاء عمله، كريم في رحلاته في البر، كريم في سياحاته الداخلية والخارجية، أما أرحامه، أما إخوانه، أبناؤهم، أخواته، أبناؤهم، أعمامه، أبناؤهم، بل وأخواله وأبناؤهم، تجد أنه فظ غليظ، اجتماعاتهم لا يحضرها، زواجاتهم لا يبارك فيها، أحزانهم لا يشارك بالعزاء فيها، نخلة كما قال كبار السن عوجاء يسقيها أهلها وثمرها لجيرانهم. هذا الأعرج، هذا الأحول الذي لا يرى بابا من أبواب الجنة، يبحث عن الطريق الأبعد. وتتذكرون أبو طلحة رضي الله عنه عندما أقرض الله حديقته سأل الحبيب أين يضعها، مع أن في المدينة أهل الصفة فقراء المهاجرين، وكان هناك فقراء كثير، ومع ذلك دله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يضعها في الأقربين لحتى يجتمع له أجر الصدقة وأجر الصلة، وطوبى لمن فتح له باب الجنة. ولذلك تسأل بعض الناس انتهى عام، ما هي إحصائياتك في صلة رحمك؟ وسنذكر الآن أن صلة الرحم، ونذكرها الآن، أنها تمد في الآجال، تنسأ في الأجل وفي الأثر، وتبارك في الرزق. لو أن أحدا منا دعا على أحد فقال له اللهم مد رزقه وقصر عمره لكانت دعوة عليه ليست له، قال إذن اللهم مد أجله وأطل فقره، ماذا يكون؟ لا هذه والله ولا تلك، فإن العمر لا يطيب إلا بالغنى والاستغناء عما في أيدي الناس، وكذلك الغنى إذا ليس هناك عمر حتى يرى نفع هذا المال فإنه لا يرتاح. لذلك يعطي الله جل وعلا هذه العطية الجزلة من العظيم جل وعلا أن يعطيه ذلك، يعطيه لواصل الرحم طول في العمر، وسواء كما قال أهل العلم طول على الحقيقة، أي أن عمره حقيقة يطول وأيامه تمتد، أو أنها البركة، البركة في العمر، حيث أن الله يبارك له في عمره فيعمل في عام ما لا يعمله أناس في عشرات الأعوام، أو أن الله يبقي أثره فيكون قد مات ولكن أثره بين الناس ممتداً، كابن تيمية عليه رحمة الله والأئمة الهدى لا زالوا أحياء بيننا بعلمهم ونفعهم. فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أحبابي من أحب، من منا لا يحب، من منا لا يحب، والله إن جميعنا يحب ذاك. ولذلك من أعظم المتاجرة مع الله أن يكون الإنسان معاشر الأحباب يكون له في كل يوم صلة رحم، ليس شرطاً بالزيارة البدنية، قد يكون باتصال، قد تكون برسالة، قد تكون بدعاء، بعضنا يبخل حتى بالدعاء، لماذا لا تدعو له؟ اللهم اغفر لأرحامي، هذه ثقيلة لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، وبعض الناس محروم حتى من الدعاء، قد أوغر الشيطان صدره وحسد ابن عمه على وظيفته، وابن خاله على فلته، وأخوه على راتبه، وذاك على زوجته، فتقطع قلبه فدرا وتقطعت نفسه في شعاب الحياة، ولذلك قصر عمره وقتر على نفسه في رزقه بسبب أنه قطع رحمه. ولذلك سنذكر بعد قليل ونحن نقول إن الصلة ليست أن تصل من يصلك، أن تصل من يصلك هذه يعرفها الكافر والفاجر والمسلم والمؤمن والتقي والشقي، إنما التقي الذي يصل الصلة الشرعية أن تصل من قطعك. ولذلك لو قيل لأحدنا بينك وبين ابن عمك محمد شحناء وقد قضى الله وقدر أن يقبضك في محرم السنة القادمة، لكن إن وصلت ابن عمك محمد مد في أجلك 10 سنوات وزيد في رزقك 10 ملايين، يصل ابن عمه محمد يا أخواني ولا ما يصله؟ طيب ابن عمه شج رأسه، ابن عمه ظلمه، قال ولو يا شيخ، طيب ضربك، قال ولو، أخذ مالك ولو كان، طيب قتل ابنك الأصغر، الله يتوب عليه، هذا قضاءه وقدره، وهذه حياة الدنيا، والله ما أننا معطينا عمر غير عمر. لماذا رضي؟ لأنه سيمد له 10 سنوات وسيزاد 10 ملايين. سبحان الله، هذا لو أخبر أحدنا بذلك لتغيرت قناعاته، وقلبه الذي قد سكنه البغضاء يتكسر البغضاء ويتكسر القفل، لأنه سيمد. أقول لك إن كنت تحب ذلك من مولاك الذي بيده رزقك وبيده أجلك، صدق ربي، صدق وصدق نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أراد البركة في العمر أو المد الحقيقي في العمر أو بقاء الأثر بعد الموت فيدعو الناس له، وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليدخل مع هذا الباب من أعظم أبواب الحسنات. أيضا من نفع صلة الرحم للإنسان، يكفي أن الصلة امتثال لأمر الله، وأنت ما خلقت إلا لعبادة الله. والله يا أخوان إن من قلة الحياء من بعض الناس أنه يقطع الرحم، فإذا أتى فذكر بالله رفض، ذكر بنصوص السنة رفض، خوف بالله ما خاف، فتح له باب الرجاء والفضل العظيم ما أتى، فيأتي مخلوق له جاه فيقول عشان وجهك يا فلان تستاهل أسلم على ابن عمي. يا أخي أين هذه العبادة؟ أما أخلصت فيها لله؟ اسمع قول الله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لماذا لم تكن من أولئك الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل؟ أين أنت من واقع الصديق؟ الصديق رضي الله عنه مع قريبه مصطح بن أثاثة عندما تكلم في عرض ليس عرضك أنت ولا عرضي أنا، عرض محمد بن عبد الله عليه صلوات ربي ما تعاقب الليل والنهار، عرضه فداؤه دماؤنا عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك يتكلم مصطح بن أثاثة في عرضه ويأمره الله أن يعفو، ويأمره أن يصل ذاك الذي تكلم بكبيرة من الكبائر، قذف أمه، أم المؤمنين عائشة، ومع ذلك يقول الله له: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله أكبر. هل الصديق رضي الله عنه احتاج إلا أن يسمع الآية فقط؟ انطلق وأصلح ما بينه وبينه، بل وأجرى عليه صدقاته وأغدق عليه مالا أكثر مما كان قبله، لأنهم يستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. أيضا لذا معاشر الأحباب، من مصلحتك أنت يوم أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، ألم يأمر الله القاطعة، بل أمر عباده أن يصلوا أرحامهم؟ أين أنت من أولئك أيها المؤمن؟ أيضا من النفع لك أن صلة الإنسان لرحمه تدل على أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله، هل يكون قاطع الرحم ناقص الإيمان؟ إي والله ناقص الإيمان، ولو كان يحفظ القرآن، ولو كان يحفظ السنة، ولو كان الناس يشهدون له بالخير والعلم والفضل، ولو كانوا يصدرونه في المجالس، ولو أخذ معظم أعظم الشهادات، ولو سبق بين يديه تلك الفروش المقدمة من الألقاب العلمية وغيرها، ولو كان، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إنها دليل على أنك تصدق بوعد الله، أنك تؤمن بوعد الله، ثم إنك تريد عطاء الله. في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليخيره من الحور العين ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر، كظم الغيظ وهو قادر على إنفاذه، ترك ذلك لله لأنه يؤمن بلقاء الله ويؤمن بوعد الله ويخاف المقام بين يدي الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، إذن واصل الرحم دليل صلته على الإيمان بالله واليوم الآخر. وما أجمل يا أحبابي أن تكون الصلة لله وأن يكون الصفح لله، لأنها عبادة يشترط فيها الإخلاص، ويشترط فيها الإخلاص، وأن تكون في ذلك خالصا صادقا، ليس لمدح الناس ولا لثناء الناس. ولذلك الذي يصفح عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من منعه ويحلم على من جهل عليه وكان ذلك لله، جائزته العز في الدنيا قبل الآخرة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أيضا صلة الأرحام أيضا هي من أحب الأعمال إلى الله، وقد ورد في الحديث أن رجلا من خثعم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الإيمان بالله، قال ثم مه، قال ثم صلة الرحم، قال ثم مه، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث نعم. وتأمل أن صلة الرحم أتت بعد الإيمان بالله. نعم عبادة أحبابي جليل، هي أفضل من كثير من العبادات القاصرة، وفي كل عبادة خير، ولكل عبادة فضل، وكل العبادات ينبغي للمسلم أن يحرص أن يدخل مع أبوابها، لكن إن أردت عبادة هي من أفضل الأعمال، ومما يدخل الجنة، ومما يرضي الله، ومما يبسط في الرزق، ومما يمد في الأجل، فاعلم أنها عبادة صلة الرحم. أيضا انظر، يكفي صلة الرحم أنها وصية الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذا أوصى الحبيب عليه الصلاة والسلام أنت لو أن والدك على فراش الموت ونظر إليك بعينين ذابلتين ويدين مرتعشتين، ونظر إليك والدمع في عينه ونفسه تتحشرج، ونظر إليك وشد على يدك وأوصاك وأكد الوصية وقال الله الله في أمك وفي أخواتك وفي إخوانك وفي أرحامك، وصلني يا بني صلني بصلتهم، وإن أبر البر أن تصلهم، ثم بكى، أما تقول لبيك وتصل ما أمرك أن تصل به؟ هذا والدك، كيف بنبيك عليه الصلاة والسلام، حبيبك عليه الصلاة والسلام، الذي أغلق الله أبواباً كلها لا تسلك إلى الجنة إلا الباب والطريق الذي وقف عليه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. والحديث صححه بعض أهل العلم وحسنه البعض، بصلة الرحم وإن أدبرت. لاحظ القيد، لأن بعضنا يصل الرحم إذا أقبلت، وهنا نستوي جميعا، يستوي صالحنا مع فاسقنا في قضية أننا إذا أقبلت الرحم غالبا نقبل، لكننا أين نختلف، أين نفترق، أين يزيد بعضنا إيمانا وبعضنا ينقص؟ عندما تدبر. ولذلك الحبيب يقول صل من قطعك، إن الصلة المدبر هي علامة الرشد وعلامة الإيمان وعلامة التقوى، إذ أنك بذلك تدفع بالتي هي أحسن، كما قال مولاك جل في علاه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا من فوائد الصلة أن الرحمة تشهد للواصل بالوصل يوم القيامة، الله أكبر، ونعمة تلك الشهادة يوم أن تشهد لك الرحم، لأن بعضنا يقول القهر يا شيخ القهر ظلم ذوي القربى، ويردد أبياتا عن جحد الجميل ونكران الجميل، أعطيت أخوي وجحدني، زوجته وعض يدي التي أحسنت إليه، أحسنت إليه وأساء إليه، ويضرب صدره ويلحق عطياته المنة، والمنة قبيحة منك لأنك عبد والعبد لا يمن، لأن المنة لله، لأن العطية التي وصلت بها أرحامك هي في الأصل من عطاء الله ومن إفاضة الله للرزق في يدك، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطل صدقاتك بالمن، لا تمنن عليهم، لا تذكرهم بعطائك، حتى ولو كنت أب، حتى ولو كنت أب اجعل ذلك لله. وهنا الرحم يكفيك أنها تشهد لك، ما يحتاج يشهد لك أبوك ولا جارك ولا ابن عمك ولا زوجتك ولا تجمع عيالك تقول أنا ما زوجت أخوكم فلان، ما تشهدون عليه اشتريت له سيارة، ما تشهدون على عمكم فقد أقرضته، لا تشهد أحدا. أبشرك أن الله وكل للرحم شهادة ستلقيها أمامه جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلته إن كان وصلها، اسمع، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. نعوذ بالله من الفضيحة، نعوذ بالله من الفضيحة إذا كان بعض عباد الله يوم القيامة سيأتي بصلاة وزكاة وصيام ولن ينفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته، لأنه من المفلسين، لأنه ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، أخذ مال هذا كما ورد في الحديث، فيأخذ الغرماء من حسناته. فكيف بقطيعة الرحم إذا كان مسلم من عرض المسلمين؟ لو أنك هجرته لما حل لك أن تهجره فوق ثلاث، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وجعل الحبيب هجر المسلمين حالقة، والحالقة لا تحلق شعرك إنما تحلق حسناتك ودينك، كما ورد في الحديث الحسن: فساد ذات البين هي الحالقة. أقول: ويل للمسكين إن لم تتغمده رحمة ربه. نحن لا نحكم عليه بالنار ولا بأنه لا تشمله رحمة الغفار، لكننا نخاف عليه. مسكين من تقف الرحم يوم القيامة تشهد عليه بالقطيعة. إنك لتعجب من بعض الناس إذا أردت يصل أخوه ابن أمه وأبوه شقيقه، شرب هو وإياه من ثدي واحد وسكن وإياه في رحم واحدة، تقول له: قال حافظ كل الأحاديث اللي عندك وتريد أن تورد إلي الأحاديث، بل إني أحفظ أسانيده أضعف هذا وأقوي ذاك. لا تتفيهق علي، حافظين الأدلة كلها. مسكين هذا الذي أغلق الشيطان قلبه وأخذ معه المفتاح، مسكين الذي كلما دعي للصلح تعلل وأخرج من ملفات سوداء شمطاء سيئة كلها غل وتدابر، أي صلاح أيها المسكين وأنت تخوض في غضب الله؟ ويل لك إن شهدت عليك الرحم وإن كان الله ما شملك برحمته. أيضا صلة الرحم من فوائدها أن الله يعجل الثواب لصاحبها كما قلت. يا أخوان والله لو لم يكن لصلة الرحم من فضل إلا أن الواصل يرى قرة العين بين يديه ويرى نفع أبنائه. تجد بعض الناس يا أخوان الله جعل أبناء حوله قرة عين. أنا رأيت رجلا إذا التفت في مجلسه عند أربعة أطفال كلهم يقولون: لبيك لبيك، تريد شيء؟ ما نطق شيئا، فيتبسم: لا بس أدور أخوكم فلان، ثم ينظرون في عينه. إنها البذر. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وصل لا أنه لا يقطع، فقد يقطع الإنسان ويكون ذلك لرفعة درجاته من البلاء، لكنني أخوف ذاك القاطع من تعجيل العقوبة، لأنك إن بذرت حصدت. ولذلك ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. نسأل الله السلامة والعافية من قطيعة الرحم. وأذكر رجلا قطع رحما له 33 عام، كان عنده زوجات وعنده أموال، يسكن خارج الرياض 500 كيلا، كان قد قطع أختا له وابن عم، فبعد أن وصل سئل: ما حالك؟ قال: والله إن عندي من المال ما لا أعلم كثرته ولا عده، ولي 3 نساء، وعندي من الذكور أكثر من، أو قال 9 أو 10 أبناء ذكور، والله ما ذقت زمن القطيعة بر امرأة منهن، بل كلهن عند أهلهن، أصلح حالي مع هذه فتخرج تلك من البيت، أراضي هذه فتغضب تلك، أصلح رشاش الزراعة فينكسر الثاني، أعطي مالي فيجحدني من أعطيته، أستقدم عامل فيهرب، أصلح السيارة فتخرب، عشت أياما وعندي من المال كذا وكذا، لا أجد من يقدم لي كوبا من الماء البارد، قد انفض عني أبنائي. والله لما صلحت 33 سنة، قطع رحمه وعمره 30، وما التقى معهم إلا وعمره 63 سنة، لما التقى سئل فبكى وقال: صدق الله على لسان الرحم يوم أن نادت، من وصلني وصله الله. والله عاد النساء وعاد الأبناء وعاد المال وعادت السكينة وعادت العافية وعادت سكون النفس، وتلذذت بالصلاة وتلذذت بالصلة وتلذذت بالمال. صدق الله من وصلك وصلته. أيضا من فوائدها أن الرحم صلتها تدفع ميتة السوء. نعم، ميتة السوء التي لربما يموت الإنسان فجأة، ولربما يموت على معصية، وقد استعاد الحبيب من ميتة السوء، واستعاد الحبيب من موت الفجأة. انظر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام أحمد وإسناده صحيح، يقول: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وما أكثر الميتات التي نراها هذه الأيام، فلان أخرج قطعا من سيارته وسيارته المعازف تضرب في أركانها، فلان قيل له قل لا إله إلا الله قال ثقيلة لا أستطيع النطق بها، وفلان قيل له قل لا إله إلا الله فما استطاع، وآخر على الطاعة 20 عام واغتر بجليس سوء، فسافر لخارج المملكة وهناك في شقة الدعارة قضى نحبه مع المومسات وبين الكؤوس، نعوذ بالله من ميتة السوء. أحبابي، إن صلة الرحم نعمة يكفي أنك بها تأمن. إي والله، والله إني لأعجب من قاطع رحم ينام قرير العين هذه الليلة. كيف تقر عينك وقد وعدت بما سمعت من قوارع؟ كيف وأنت لربما كانت ميتتك سوء لسوء قلبك الذي ما طهر على إخوانك؟ وما أقبح الثوب الأبيض على القلب الأسود، وما أقبح من يهتم بإصلاح ظاهره وقلبه أسود، وما أقبح من يعتني بأعمال الجوارح ويترك أعمال القلوب. ولذلك من عقوبة ذاك القاطع أن لذة العلم ولذة المناجات ولذة السكينة ولذة معاشر الأحباب، بل خشوع الصلاة. يكفي الآن لو أن قاطعا يسمع هذه الكلمات، ليست مني إنما أقصد هذه الأحاديث من محمد صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه ينقبض قلبه، والله يحزن، يعيش ضيقا، يخاف من أن ينتقم الله منه، يخاف من زوجة تنقلب عليه، يخاف من نزع بركة ماله، يخاف من أن يكون أبناؤه أعداؤه. نقول طريق قصير ويسير، اسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك للصلح والعفو، وكن من العافين عن الناس، وسارع إلى مغفرة من ربك، واقرأ سورة آل عمران وتأمل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما أجمل أن تحسن إلى نفسك فيحبك الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا صلة الرحم من فضلها أنها أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. هل ممكن نقول لقاطع الرحم أنك سيء خلق، أنك ناقص إيمان، أنك عدو لنفسك، أنك من شرار أمة محمد؟ نستطيع أن نقول ذلك؟ إي والله، مسكين لأنه يعرض نفسه للعقوبة، وتصل إليه آيات فلا يفتح قلبه ولا يتدبر كلام ربه. اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه، رواه الحاكم في المستدرك وحسنه بعض أهل العلم، قال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، تصل، افتح قلبك، تصل من قطعك. وهنا معاشر الأحباب يهتز ميزان الصلة عند كثير من الناس: إن دعاني دعوته، وإن أعطاني أعطيته، وإن أهدى أهديت، وإن عزمني عزمته، وإن أحسن أحسنت. يا أخي، هذا حتى مروجين المخدرات يعرفونها، أن تقابله بمثل ما يقابلك، هذه كل الناس يعرفونها. حبيبنا يتحدث عن الأخلاق والتي هي معناها كظم الغيظ، معناها الإحسان إلى الناس، معناها أن تخرج أفضل ما عندك لمن أخرج أسوأ ما عنده عندك، تخرج أو تدعو الناس بالتي هي أحسن، وتدفعهم بالتي هي أحسن، ولربما كانوا يدفعونك بالتي هي أخشن. وفرق بين أحسن وأخشن. قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويبسط في رزقه فليصل ذا رحم. الله أكبر. والله كما قلت في بداية الكلمة، لو لم يكن للرحم، لو لم تكن عبادة وطاعة وقربة وسبب لدخول الجنة ودليل على الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الله يحب فاعلها ويصل فاعلها ويبعد عنه ميتة السوء، لو لم تكن هذه الفضائل فيها لكانت مكرمة يمدح بها الفاعلين لها، ومنقصة لمن كان قد قطعها. كيف والحبيب جعلها من دلائل سيادة الإنسان في الدنيا؟ أن تكون سيداً. أليس العرب يسمون الحلم سيد الأخلاق؟ الحلم على من؟ على رحمك أولاً، ابتداءً على جارك، وهكذا. أيضاً من فوائدها أن صلة الرحم تثمر الأموال وتعمر الديار. بدون فتح سجل تجاري، وبدون افتتاح منشأة للتجارة والبيع، وبدون استقدام عمالة، أحد أسباب نماء المال بل ونماء وعمار الديار، الديار سواء دويرة أهلك أنت أو الديار بمفهومها العام، الرحمة تنزل على أولئك المتواصلين وتنزع عن القاطعين. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم، وهو حديث رواه أحمد وحسنه، قال: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الله أكبر. إذن قلنا أن صلة الرحم تثمر الأموال وتعمر الديار. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. رواه الطبراني بإسناد حسن. الله أكبر. عين رحمة. والله إننا بحاجة إلى هذه الرحمة أن تنزل علينا وعلى ذرياتنا وأن تدخل بيوتنا. لذلك تلقى بعض الأسر متشاحنة، بعضهم على سفرة وعلى مائدة واحدة، وبينهم من الشحناء ما ليس في قلوبهم من الغل على اليهود والنصارى بل على بعض، زوجة تقاطع زوجها، وزوج لا يحدث زوجته، وأبناء في نفرة. لكن انظر إذا غرس الأب الرحمة في قلوبهم وصلة أرحامهم عاش البيت، وقد ثمر الله جل وعلا لهم أموالهم ونظر إليهم بعين الرحمة. أيضا صلة الرحم سبب لمحبة الأهل للواصل. واصل الرحم يحبه القوم، يحبه الجيران، يحبه الناس، يوضع له القبول. وانظر إلى القاطع، ولو كان من كان، لو كان صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب علم، تجد الناس ينفرون منه، ومهما مدح من أولئك المرتزقة الذين يأكلون على موائده، إلا أنه المسكين بعضنا يعيش مع قاطع ما اتقى الله يوما فنصحه، خائف عليه أن ينصحه ثم يغضب عليه ويترك عنه أو لا يعطيه صلته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، أي تنشر المحبة، مثرات في المال، منسأة في الأثر. صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع. أيضا يكفيك أن تعلم أن قاطع الرحم لا يقبل عمله، وهنا كما أنها ترفع أعمال الواصلين، انظر إلى قول الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر، يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم. نسأل الله العافية. كم باقي على ليلة الخميس أو ليلة الجمعة؟ بقي عليها ليلة، وفي كل أسبوع تأتي هذه الليلة ويوم الاثنين كذلك. إن من الخطورة أيها القاطع، من الخطورة، نخشى عليك، نرحمك، نناديك يا مؤمن، اسمع بأذن قلبك، كسر أغلال قلبك، يوم الخميس القادم نطالبك، نناشدك أيها المؤمن، ارحم نفسك، أعمال القاطعين لربما ما رفعت، فاتق الله في نفسك وفي عملك. وحتى لا أطيل وقد داهمنا الوقت، آتي إلى بعض مظاهر عامة تظهر على بعض القاطعين وهم لا يعلمون. بعض الناس يقول: أنا لست قاطع، أليس في قلبي غل، لكنني لا أحب اجتماعاتهم. بعض الناس يتكبر على أرحامه، إذا ترقى في منزلة وظيفة ترقى على أبناء عمه، على إخوانه، على أرحامه عموما. إذا زاد ماله كان يوم أن كان قليل ذات اليد، يوم أن كان فقيرا ضاحك الوجه، مبتسم، يشاركهم أفراحهم. فلما قد كسب في بيعة أو بيعتين أو ما بسهم أو سهمين، ابتدأ يغير جوالاته ولا يرد عليهم ويتأفف من صلتهم، هذا مسكين. وبعضهم أيضا من مظاهر قطيعته يعرف من أرحامه الفقراء، فتجد أنه يعطي الأبعدين ولا يعطي الأقربين. وحسبك بها قطيعة أن تعلم أن بعضهم محتاج، بعضهم مستأجر، بعضهم الكهرباء قد أغلقت عليه، ومع ذلك يعيش في ظلام ابن عمه أو أخوه، ويقول هو المسؤول، من قال له لا يمسك رياله؟ لماذا لم يكن غنيا مثلي؟ مسكين هذا المحروم الذي ابتلي بالغنى وابتلي أرحامه بالفقر. أيضا من مظاهرها عدم الإهداء لهم، حتى الغني يفرح بالهدية، تهادوا، تحابوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تجلب المودة. بعض الناس يتعاهد في الشتاء وفي الصيف وفي الأعياد وفي المناسبات وفي سكن البيت الجديد ومع الولد الجديد، يتعاهد أرحامه، لذلك بدر في قلوبهم مودة. وآخر جموع منوع شحيح مسكين، لربما يهدي لكن لمصلحة ليست صلة الرحم. أيضا بعضهم إذا كان لأبناء عمه اجتماع أسبوعي يتكبر عليهم لا يصلهم، وبعضهم يكون الحسد، يحسد أحد أبناء عمه، نرتب اللقاء وجمع الناس وكان محبوبا فينقبض قلبه عليه فيترك الاجتماعات حسدا وغلا، لأنه ما وصل إلى القبول الذي وصل له ذاك. أيضا بعضهم إذا أتته الدعوات والولائم يدعو البعض وينسى من في طبقته، يدعو محمد ويترك صالح مع أنهما لربما في بيت واحد، يغير صدر إخوانه ويقول هذا ليس على المستوى الثقافي الذي نحن عليه، فيراه بدونية، وحسبك بذلك سوء. أيضا من مظاهرها تحزيب جماعته، فتجد أنهم أقارب أبناء عمومة، فيذهب فيحزب إخوانه على أبناء عمه فيعزلهم عنهم بدعوى أننا لسنا بحاجة إلى غيرنا، فيبدأ ينبت في قلوب أبناء عمه أو أرحامه نبتة البغضاء، وسببها سوء تقدير منه. لماذا معاشر الأحباب تقع القطيعة مع هذه القوارع العظيمة التي نسمعها من كتاب وسنة؟ من أسباب وقوعها معاشر الأحباب منها الكبر، والذي ذكرناه، يتكبر الإنسان على أهله بعد أن زادت الدنيا أو بعد عنهم واغتنى عنهم، يظن أنه بذلك سيغتني أيضا عن الأجر. أنت بحاجة، لا يغرك رتبتك ولا مالك، الحاجة لك أن يصلك مولاك. أعطاك المال قادر على أن يسلبه منك، هذا المال ألا تريده يثمر؟ ألا تريد بيتك أن يعمر؟ ألا تريد أن يبرك ابنك؟ إذن هذا طريقها. أيضا من أسباب قطيعة الرحم الزوجات، وذلك أن بعض الزوجات إذا تزوجت أحبت أن تعزل زوجها عن أهله وعن أخواته وعن أرحامه، لكنها قوية الصلة لأخواتها وأرحامها وبنات عمها. بعض الأمهات تقول مذ أن تزوج بات لا يزورني، وأقول أين زوجتك وأبنائك؟ قال رفضت. بل بعضهن تحرم العجوز الأم من رؤية أحفادها وأسباطها، وويل لتلك المسكينة التي تخوض في الغضب. وبعضهم أيضا زوج يدعو المرأة أن تقطع أرحامها، تريد صلة أختها فيرفض، تريد أن تصل أخوها يرفض. لذا بعض المشاكل الزوجية تسبب القطيعة. أيضا من الأسباب أيضا الانقطاع الطويل، بعض الناس ما بينه وبين أرحامه مشكلة، لكن شهر شهرين، فخشي لو أتى من العتاب. وبعضنا، وهذا من الأسباب، بعضنا إذا طال الأمد وما زاره ابن عمه قال أفا كبر راسك علينا، وابتدأ يلومه، فيكون ابن العم في المرة الأولى يقبل العتاب، فإذا تأخر بسبب من الأسباب وأراد الصلة قال كيف نسلم من لسانه، الآن يريد أن يشهر بي، الآن في المجلس بيفشلني عند عيال عمي، والله أكبر كبر راسك يا أبو فلان، لنا شهرين. مع أنك تستطيع إذا لامك رحمك أين أنت أن تقول له لما لم تسأل عني وتنتهي، كل واحد يصلح سيارته وتنتهي القضية، لأني إذا قطعت أنا لماذا أنت لم تسأل عني؟ إذا أنا قصرت لماذا تقصر أنت؟ لكن أقول إياك والعتاب وإياك والتلاوم. أيضا من أسباب قطيعة الرحم البخل، بعض الناس خاف يقول أروح لهم وأقول العشاء القابلة فيقولون تم، ثم تنزل علي صاعقة من السماء، بخل وشح. ما أجمل الطعام، حبيبك صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته أمر علي أن يجمع عشيرته وأطعمهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أطعمهم، وكان يطعم أرحامه، وكان يذبح الذبيحة فيقسمها في صداق خديجة رضي الله عنها. المال صدقة وبر وصلة. أيضا من أسبابها الانشغال بالدنيا، مشغول، العصر مشغول، بعضنا يا أخوان عنده دوام واحد ورزقه طيب، يأتي لي بعض الناس يقول أنا فاضي في المساء أريد دوام ثاني. طيب أنت تصل رحمك؟ قال لا. تصلي على الجنائز؟ لا. تقرأ حزبك؟ قال لا. تسعى في دعوة إلى الله؟ قال لا. لاحظ لو تقول له صل رحمك قال ما عندي وقت، لكن يبغى دوام مسائي، دوام مسائي من الساعة الرابعة إلى العاشرة، يتلذذ بعمل الدنيا. لكن أين عمل الآخرة؟ مالك القليل القليل يثمر مع صلة الرحم، وتسحق وتمحق بركته مع قطيعة الرحم. فاحذر وإياك أن تدعي الانشغال، فإن الصلة تكون بالرسالة، تكون بالاتصال، تكون بالدعاء، تكون بالهدية، تكون بالزيارة، تكون بتفريج الكرب، بسماع الشكوى. بعض الأخوات تحتاج من أخيها أن يزورها بس عشان تشكيله إن زوجها فعل وفعل، وأنت حوقل، أعانك الله، صبرك الله، أنت إلى خير، بيتك لا ينهدم، أسأل الله أن يصلح أبنائك، ثم تخرج ما في صدرها لأخيها ويخرج وقد انشرح الصدر. عبادة جليلة، فرجت كربة. لمن تتكلم أختك؟ لمن تتكلم؟ أتتكلم مع الرجل الأجنبي وتتكلم معه أنا ضايق صدري، وتتكلم مع بعضي لربما من لا خلاق له، ولربما تدخل في طريق وسرداب من سراديب الشيطان، وسببها أن رحمها بعد وزوجها كان من الأشقياء. أيضا من الأسباب أحبابي سوء الظن، سوء الظن. بعض الناس الآن إذا قالوا في زواج لمحمد ابن عمك قال وعزم الناس ودعاهم ولم يدعني، قالوا وزع بطاقات، هو ابن عمه أعطى بطاقة لابن عم آخر، الابن هذا العم ما أعطاه البطاقة، قال والله لا أشهد له يوما زواجه ولا أزوره وقد هجرته. حنانيك، اصبر، الله يرحم والديك. يا أخي أما اتصلت عليه وقلت له أنا ما وصلني، أما كان أبر لك أن تزوره تقول أنا أزورك في زواجك وأنا ما دعيت، فيقول الله يجزاك خير، والله إن قدرك زاد عندي أكثر من لو أني دعوتك، لأن هذا دليل سلامة الصدر. إياك وسوء القلب، الصدر يدق على ابن خاله ما رد، قال هذا كبر راسح علي. طيب في الحمام يغتسل، يأكل، مهموم، مريض، ينقطع الجوال وهو يتصل، قال قطع الله رزقه، أيقطع الجوال في وجهي؟ يا أخي انتهى الشحن، لماذا تحمل أرحامك على سوء الظن دائما؟ أيضا منها الحسد، وقد ذكرته، وهذا يكون بين الأقران منتشر بين الأرحام، ابن عم يقول ابن عمي هذا أنا أدرس وياه في 5 ابتدائي، يوم كنا صغار أضربه وأفعل به، وكنت أخذ ما معه، وكان لا يستطيع أن يستنقذ شيئا مني، والحين صار طبيب. طيب قل الحمد لله. قال لا والله هذا قهر. يا أخي يا حاسد، هذا عطاء الله. قال يا أخي والله ما يستاهل، بس الدنيا حظوظ، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويأكل الحسد حسناته كما تأكل النار الحطب، إنما هي النيران. ولذلك بين الأرحام كبار القوم، عمداء الأسر، عليكم واجب أن تجففوا منابع الحسد، وأن تغسلوا القلوب التي يأتي إليها الأدعران. إخوة يوسف وهم إخوة، أتى الشيطان فأفسد ما بينهم، فلا يسلم أسرة، لا تسلم أسرة. لو أن كل الأسرة طلبت علم لكان الشيطان يوزع بينهم الحسد. إياك أن تقول أحد يسلم، ما يسلم أحد. لذلك لا بد أن نتعاهد القلوب التي يلوثها الشيطان بجمره. هذه أيها الأحباب بعض أسباب قطيعة الرحم، ومنها وأختم النميمة. قد يكون بعض الأرحام نمام، فتاة تأتي أمام إخوانها تقول مرت عمي فلانة، تقول إخوان اسمها فيهم خير، ثم يقول إخوانها اللي ما فيه خير إيه وعيالها، ثم ينتقل الأمر إلى الشيبان الكبار، قال يعني هذه كأنها شتمتني. وفي الأصل لربما الكلمة كذبا أو هي صدق، لكن الذي نقلها وأحرق الأواصر نمام قتات، وصدق الحبيب لا يدخل الجنة قتات. ينبغي ألا نكون في أسرنا لا تكون الآذان بعضنا إسفنج يلتقط الأذى، بل يجب أن نوقف النميمة حتى لا تسري مسراها. بعض الناس يقول فلان ما يستاهل الشهادة اللي عنده، فلان الفلة اللي عزمنا على النزالة فيها، والله أني يا شيخ ما أظن المال كله حلال، أنت اللي ترزقه أنت. قال يا شيخ أنا عارفه راتبه 5000 ويبني فلة بمليونين، فهمني. مو بلازم تفهم، الله يرحم والديك، ما أنت مسؤولا عنه، بارك له وبرك عليه. فلماذا ينقل ثم بعد ذلك يتكلم فينقل الإنسان؟ قال جلست مع ابن عمك ويقول إنك سارق وأن مالك حرام، ثم يبدأ يوقد النيران، فيبدأ الشيطان بالتحريش وتقع مصائب وكبائر لا حد لها بسبب كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا معاشر الأحباب منها كما وهي من باب الحسد الغيرة، والغيرة قد تكون سبب بين من كان قد أوتي زوجة وزوجتين. أبناء الضرائر، أبناء الضرائر يكون بينهم من الغيرة ما يكون بين أمهاتهم، فلربما يكون يموت إنسان وعنده امرأة وثنتين وثلاث، وتنقطع الأواصر بينهم من يوم صلوا عليه في الجامع هذا، ويوم قبروه في مقبرة النسيم وغسلوا أيديهم من تراب قبره، كل امرأة حزبت أبناءها وقادتهم إلى القطيعة وسار أبناؤها خلفها. بعض الإخوان الغير أشقاء أعوام طوال إلى الآن أيها الأحباب ما تواصلوا. ومن الأسباب أيضا المشاكل المالية المختلطة، قسمة الميراث، بعض المال يتأخر قسمته، يموت إنسان وعنده مال ثم يتشاحن الورثة وتروح للمحاكم ويتدخل المصلحين ثم يتدخل المحامين ثم يبدأ الموكلين ويبدأ الناس في تأخر قسمة الميراث، فيكون المورث ما كان واضحا في حياته، خربط بين الأمور وأدخل الحقوق وما كتب وصية وما كتب ماله وما عليه أو حابا، وهذه من الظلم في العطية. عطى عيال الصغيرة فلل، وعطى عيال الوسطى أعطاهم سيارات، وأعطى أعيال الكبيرة أعطاهم تكرمون تراب، ثم بعد ذلك كل نظر إلى عطية والده، فلما مات قال كان أبي ظالما، ثم كل أخذ ما حوله من المال ثم بدت الشحناء. لذلك من كان معددا فليكن حذرا في هندسة قلوب أبنائه، القلوب بيد الله، لكن لا يكون سببا للقطيعة بعد موته، ولا يكون سببا للتناحر بعد موته، وليكن واضحا عدلا. فالحبيب عندما أتاه صحابي أو نعم يريد أن يشهده على عطية قال ألك ولد، ثم لما علم أن له ولد سأله أكل ولدك أعطيت، فلما علم أنه لم يعطهم كلهم قال إني لا أشهد على جور. فيكون بعض الآباء أحد أسباب قطيعة الرحم. أيضا منها التقليد الأعمى، بعض الناس وده يسلم على عمه لكن أبوه في مشكلة بينه وبين أخوه، وأبوه ماذا يقول؟ من سلم على أخي فعليه من الله لعائن الليل والنهار، أعوذ بالله. ومن سلم على أخوي ولا راح الولد أخوي أو فلان فإني أقطعه وأهجره ولا يدخل لي بيتا ولا يجلس على مائدة لي. فيكون التقليد وطاعة المخلوق هذا طاعة في معصية الله سبب من أكبر أسباب القطيعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك نقول ويل للمسكين الذي يموت يوم يموت ومن ميراثه بغضاء وشحناء بينه وبين أرحامه. بعض الناس يموت ويموت وأبناءه قاطعين بأمره، هو نفسه يقول لا تسلمون عليهم، إياكم تروحون لخالكم، والله من سلم على خاله فإني لا أسلم عليه بعد اليوم. مسكين أنت، تموت ويكون هذا الأثر عليك بعد ذلك إن لم يتغمدك الله برحمة. فاتق الله، كم من أنين وزفرة تحت الأرض من رجل لربما كان من الطيبين الصالحين لكن الله ما قبل له عمل، نسأل الله السلامة والعافية، وما رفعت له طاعة بسبب ميراث قبيح ورثه لأبنائه. أيضا أختم، ما الذي يعيننا معاشر الأحباب على الصلة؟ أو أكبر عون لك أن تستعين بالله هي ثقيلة أحبابي، أن تصل من قطعك. الحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ. قد يقول قائل أنا رحت أسلم عليه بس يا شيخ ما سلم، لا حرج، إذا علم الله منك الصدق في الصلة خيرهما كما قال الحبيب الذي يبدأ بالسلام، سلم وحاول. حبيبنا عندما أتاه رجل يقول إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. أن تعلم أن الظهير والنصير معك من الله إذا وصلت الرحم. مما يعين أيضا أن تقبل اعتذارهم، يا أخوان بعضنا مقزز، افتح قلبك واقبل اعتذارهم، أنت تخطئ وتطلب من الله العفو. فإذا أخطأوا أخي الحبيب، إذا أخطأوا فاعف عنهم واعلم إن رحمة الله قريب من المحسنين. أبذل لهم ما تستطيع، استغفر هذه الليلة من كل ما مضى اتصال أو رسالة جوال لربما أعادت الصلة إلى الجديد. وأحذر كل امرأة مؤمنة ترى زوجها قاطع لأمه أو لأرحامه، احذري، ادفعيه إلى الصلة. تعلمين لماذا؟ حتى لا يكون من رحمك يخرج طفلا عاقا لأنه يسدد فواتير عقوق أو قطيعة والده. اللهم أصلح فساد قلوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا كظمنا غيظنا فاغفر لنا، واغفر لأرحامنا ولإخواننا ولأعمامنا ولأبنائهم ولأخوالنا ولأبنائهم ولكل مسلم له حق علينا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.